الانفراد فليس في هذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه، فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث، وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور، ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحش، فيقول الله ما شأنك وهو أعلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب وعدت الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم، فيقول سبحانه وتعالى شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينهم، قال هل أصف مع الناس، ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيب الرب سبحانه وتعالى لحكم القضاء والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح، قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول إني أنصبت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون من أحق بذلك من أبيكم، إنه خلقه الله بيده ونفخ به من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل فأردت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من قلبه، ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع تشفع ولن تعطى، فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك، فأقول يا ربي وعدني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. هذا الحديث الطويل الذي أشار إليه الشارع أن كثيرا من أئمة الحديث لا يذكرونه في آخره بعض الجمل انفرد هذا الحديث به، على الرغم بأن كثير قال إنه حديث مشهور لكن من الناحية الصناعية ضعفه بعض أهل العلم، ولكن هذا الضعف لا يقضي على أصل المعنى، فأصل المعنى صحيح لأن الحديث الذي تقدم وغيره من الأحاديث يشهد بما دل عليه هذا الحديث. على كل يقول الشاعر يعجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث في أكثر الطرق ولا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في إتيان رب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. فالكم لهذا الجزء ليس لشيء إذا أنهم أن غرضهم أو مقصودهم هو الاقتصار على هذا المقدار من الحديث، في اقتصارهم على هذا المقدار من الحديث يقصدون بذلك الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أهل النار من بعد خروج أهل من النار بعد دخولها، أي أرادوا أن يردوا على الخوارج والمعتزلة في النوع الذي أنكروا من الشفاعة. أما النوع الذي فيه إخراج بعض الناس من النار بعد دخولهم بشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أرادوا بذلك الرد على الخوارج والمعتزلة من الذين يرون أن من دخل النار لا يخرج، كما أن من دخل الجنة لا يخرج منها كذلك من دخل النار. والحديث يرد عليهم. هذا هو الغرض من الاقتصار على هذا المقدار من الحديث. وعلى كل ما يستفاد من هذا الحديث بالجملة مع ما قيل فيه من الضعف، إن الله سبحانه وتعالى يذكر، فنذور الرب جاء في الكتاب والسنة، وجاء ربك والملك صفا صفا، مجيء الرب ثابت في الكتاب. وإذا جاء في الكتاب وجاء في السنة مثبتة بذلك، ولو كان في بعض طرق الحديث نوع ضعف يقال إن معناه صحيح، تشهد له أدلة أخرى من الكتاب والسنة. فنزول الرب سبحانه وتعالى ثابت، وهو الذي يفصل بين عباده.